أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دعوة للنجاح.
لكن احنا لما نتأمل في ديننا نجد اعمق من هذا واكثر من هذا. طيب وللاسف احنا ما عندنا الجهد العلمي الكافي لاستخراج هذه الكنوز الهائله الموجوده في جراحنا.
دعوة للنجاح في الحياة في العمل وفي الاسرة في الدنيا والاخرة لكل ابناء المجتمع في الكبار والصغار للرجال والنساء. دعوة للفلاح يهديها لنا الدكتور طارق بن محمد السويدان حفظه الله، لنستمع من خلال ذلك إلى حوار مسترسل متواصل للنجاح الذي نسعى إليه دائما. يشاركه في ذلك المقدم أبو زعيد.
الناس اليوم كلها يبحثون عن النجاح، وكل واحد يرى النجاح من منظور خاص فيه، وكل واحد يشتكي من الفشل في جانب من الجوانب. وخليني استعرض لك بعض الأمثلة على الجوانب اللي الناس تشتكي منها.
ومن هذه الدعوة
هو أن يكون عندك رضا داخلي في نفسك تكون مرتاح، وأن يكون عندك توافق اجتماعي اللي حوالينك علاقتك معهم جودة، وأن يكون عندك إنجاز بارز تكون سويت شيء أرسل للحياة.
وللنجاح مواقف.
النجاح هل يعتمد على شخصية الإنسان؟ بالتأكيد بالتأكيد شخصية الإنسان هو اللي ممكن يخليه ينجح أو يخليه يفشل.
وللنجاح أهداف.
إحنا قلنا العادة الأولى من عادات النجاح أن الإنسان يشعر أن حياته بإيده، هو المسؤول عن نفسه، هو المسؤول عن اللي يصير له. لا تنتظرون شيء يصير لكم، لازم تبادرون، لازم تسوون شيء. وأهم شيء نسويه أن إحنا نحدد ماذا نريد من هذه الحياة.
وللنجاح خطط.
الخطوة الأولى من خطوات النجاح أنك أنت تملك نفسك.
إنها دعوة متميزة تهديها لكم قرطبة التي عودتكم على كل ما هو هام وجديد ومفيد. ونستبيحكم عذرا أن العديد من فقرات الحوار باللهجة الخليجية. وفي شريطنا الأول من هذه المجموعة نستمع إلى مفهوم النجاح ومعالمه الأساسية.
بقت وردة إيمانية جميلة نهديها إليكم مستمعينا الكرام من خلال دعوة للنجاح، ونسأل الله العلي العظيم أن تكون هذه الدعوة كما أريد لها أن تكون نجاحا دائما لكم نحو الخير والفلاح بإذن الله تعالى. بداية أشكركم لحسن الاستماع والمواصلة، وأشكر الدكتور طارق السويدان على تعاون معنا وأعطانا الوقت اللي نبيه.
حياك الله يا جاي.
حياك الله. حقيقة دكتور بداية جنودنا أن نرجع النجاح دائما كما يقولون عكس الفشل. فما هو الفشل الذي نتحدث عنه؟ وهل هو محصور في مجال معين من مجالات الحياة؟ أرجو توضيح ذلك للمستمعين.
طيب هذا السؤال هو الحقيقة أساس الحديث كله. الناس اليوم كلها يبحثون عن النجاح، وكل واحد يرى النجاح من منظور خاص فيه، وكل واحد يشتكي من الفشل في جانب من الجوانب. وخليني أستعرض لك بعض الأمثلة على الجوانب اللي الناس تشتكي منها. كثير من الناس لما ينظر إلى النجاح يقيسها بمقاييس خلينا نسميها خارجية مادية بحتة. يعني وايد من الناس يفكر لما يفكر في النجاح يفكر في الفلوس، ان اللي عنده فلوس هذا ناجح، اللي ما عنده فلوس فاشل. بينما ممكن واحد يكون عنده فلوس وفلوس وايد ومو بس مليونير بليونير، لكن ناس اهله وعلاقته مع زوجته وعياله وكلش فاشل. في هالحاله هل تعتبر هذا انسان ناجح؟ هذا طبعا مو ناجح، لانه والنجاح في النهايه لازم يتحقق منه سعاده، لازم تحقق منه ارتياح. هذا الانسان كمثال ما هو ناجح، لان رغم ان الفلوس عنده لكنه ما وصل الى السعاده، وبالتالي بالنسبه لي ما وصل الى النجاح. طبعا هذا مثال، خلينا نضرب امثله اخرى على النجاح. مثال ثاني، مدير او نقول وزير او وكيل يعني وصل الى مرتبه اجتماعيه عاليه في المجتمع، وكثير من الناس اعتبرونه لانه وصل الى هذا المرتبه ناجح، لكن في علاقته مع موظفينه سيء، وموظفينه ما يحبونه يكرهونه يتمنون اليوم اللي يروح فيه.
لا
رأيك لا، هذا إنسان ناجح أبدا، رغم أن كثير من الناس ينظرون أنه ناجح.
نعم،
لكن هل هذا نجاح حقيقي؟ هذا نجاح وهمي، ما هو نجاح حقيقي. مثال طيب، الإنسان اللي عنده خير وعنده نعمة ومرتبة جيد، مرتبة في المجتمع جيدة إلى آخر، لكن عنده ولد مراهق مطلع ويحرق مثل ما يقولون، الناس تفريده مثل ما يقول احنا بالفعل. هذا الانسان لما يروح للبيت اول ما يوصل يبدا الهم، شو راح اعمل مع الولد، شو المشاكل اللي يريد ان يسوي لي اياها. هذا هل هذا تعتبره ناجح؟ هل هذا نجاح؟ هذا في هذا المجال عنده فشل، عنده مشكله بالضبط في قضيه التربيه، هذه عنده مشكله، عنده فشل. ناخذ الاخت اللي تشتكي مثلا لو واخذه من البدانه ثمينه جدا، حاولت خصصت منها بكل انواع الرجيم والحميه وكذا، ما استفادت، وهذه القضيه شاغله ذهنها، وان شلون الناس راح ينظرون لها، وان اول ما تطلع الناس عيونها عليها، ومهمومه هم من وراء هذه المساله. هذه تعتبر نفسها فاشله مو ناجحه، وهذه القضيه ممكن بعض الناس تصل الى درجه انها تسيطر على حياتهم تؤرقهم. هذه مثلا هذا مثال من امثله الفشل. مثال اخر، شخص اللي يحس انه وقته رايح، دائما مشغول، دائما مشغول رايح ركضه وبعدين ما في انتاج، ما يحس انه سوى شيء، يحس انه وقته قاعد يستهلك بس ما في انتاجيه، حاول يرتب وقته، حاول ينظم بس ما في انتاجيه مع كل محاولاته. فهذا في هذا المجال بالتاكيد يعتبر نفسه على الاقل. مثال ثالث، عندك عيال يا ابو زايد الله يحفظهم.
نعم.
وانا عندي عيال كثير من المجتمعات مروا بهالتجربه، عندهم اولاد مو قادرين ان يخلونهم ينشطون، لا يرتب كريره، لا يرتب مكتبه، لا يرتب، لا يساعد في شغل البيت، حاول ان يخليهم يستهدون، حاول ان يخليهم يعتمدوا على نفسهم، مو قادر، وظل الاولاد على هذه النمطيه، هذه الروح، روح الكسل. هذا الانسان يعتبر نفسه فاشل في هذا المجال في قدرته على تحريك اولاده وجعلهم نشيطين معتمدين على انفسهم. هذا نمط من انماط الفشل. نمط اخر، واحد عايش الحياه وعنده علاقات وروح ديوانيات وروح تجمعات وعنده نشاط اقتصادي وعنده اسره وعائله، بس حاسس ان حياته فيها فراغ. وكثير من الناس على فكره يشعرون هذا الشعور لما يقعد بروحه فجاه يحس لحظه، معنى حياتي، شنو قيمه حياتي، فيحس انه هو حياته مشغوله بس بدون معنى. ايضا كثير من الناس يعانون من علاقات زوجية فاتحة، أول ما بدأ الزواج علاقة مع زوجته طيبة وروح حلوة وشهر العسل والمحبة واللوكس والتعامل، وبعدين بدأت العلاقات تبرد، حاول يحركها، حاول يتنعها، ما تحركها، فالحين بالنسبة للبيت فندق، راح يتغدى، راح يروح ينام، يشوف تلفزيون شوية، زين إذن الله الحمام كذا. ما في علاقة، ما في علاقة زوجية، ما في
حرارة،
ما في حرارة، حياة بالضبط ما كان. هذا بالنسبة لي، وبالنسبة لنا تقييمنا إنه خاسر في هذا المجال. خلني أخوي زايد أضرب مثال أخير. أنا اللي لما درست هذا الموضوع، موضوع النجاح، درست على إيد إنسان خبير في هذا الموضوع، هو دكتور ستيفن كوفي في أمريكا، اللي بذل 25 سنة من عمره يدرس موضوع النجاح. ودرس مئات الأبحاث، درس مئات الحالات واستخلص نتائج. هو عاد يقول لنا قصة مرت فيه أخوة شخصيا مع ولد من أولاده. هذا الولد فاشل دراسيا، فاشل رياضيا، قاتل اجتماعيا.
هذا ابن ستيلن.
ابن ستيلن.
نعم.
ويقول يعني حاولنا كل جهدنا ان احنا نحاول هذا الولد ان نخليه يدرس وفشل. فالولد قاتل وابوه وامه اشتغلوا في تحريك قدرات هذا. ف
رغم ان هذا الدكتور في تخصصه
نعم.
طيب لو وقفنا عند النقطه هذه بالدور سالنا لماذا فشل هؤلاء او هذين الابوين رغم مستواهم العلم الكبير في انهم يصلون في هذا الولد الى المستوى؟
تمام. لما تامل في القضيه في حال سمع ولده فهو يدرس النداء ودرس يدرس شركات الكبرى اي بي ام وجنرال موتورز يدرس مدراءهم شلون ينجحون
والمصيبه
ولده هذه تجربه احنا كلنا نمر فيها.
نعم.
ان احنا احيانا بعض المعاني اللي احنا نفقهها احيانا ما نعرف نطبقها.
نعم.
فهو بدا يتامل ليش مو قادر يطبق المعاني اللي قاعد يدرسها للناس على ولده. نقطة ثانية وخل فكر معاك المثال. احنا نعتقد في عيالنا انهم قاتلين في بعض المجالات ونتعامل معاهم على اساس انهم قاتلين. لما امه بدا يتعامل مع ولده الهروس هو كان يعتقد ان ولده متخلف عقليا متاخر اجتماعيا من داخله هو يعتقد ان ابنه قاتل. بدأ يتعامل معاه يشجع ويلاطف وإذا سوى شيء صغير بدأ يكبر الساسة ما سوى عليه سويت وما سويت لكن من داخله من حقيقة قلبه يعتقد أنه ولده أشخاص الحقيقة هي المستيقظ مو الشكل. فهو من داخل نفسه كان يعتقد أنه ولده متأخر وكان يعامل على هالأساس.
احنا ما قلنا دكتور كلنا يعني نفسه يعني
لما اطلب
من ابني نفس الشيء وما
ينفذ اعتقد انه فشل. تمام. بس انت باي مقياس قاعد تقيسه؟
مقياسي انا
مقياسي
لي انا كأب
اوجه النصر للشعب. تمام. بس منو قاعد تقارنه؟
انا بنفسي او بالمنظار
وقاعد تقارنه بالمعايير الاجتماعيه المقبوله في الحياه في المجتمع
اكيد
وبناء عليها انت قررت ان ولدك فشل. ما نظرت الى حقيقة قدرات هذا الولد. الله سبحانه وتعالى ما خلقنا سوى. اكو ناس عندهم قدرة مثل الرياضيين مثال. اكو رياضي عنده قدرة ينطلق بسرعة. بعدين في اخر السباق يرجع بسرعة. واكو واحد عنده قدرة انه يبدأ بطيء
لكن
يستمر مسافة اطول وفي ناس تسرق بسرعة.
نعم.
احنا ما نقدر مثل هذه الاختلافات اللي بين الناس. احنا نبي كل الناس يكونون مثل بعض. والله سبحانه وتعالى ما خلقنا فيه الله خلقنا مختلفين بقدرات مختلفة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا كل ميسر لما خلق له.
المصيبة كيف اكتشف قدراته؟
جميل. اول شيء لازم تسويه ان انت تبدأ تعيد النظر في طريقتك في التقييم.
نعم.
طالع نفسك انت قاعد تسوي تدري هذا الاب اللي يعتبر ولده فاشل ومضايق. ليش مضايق؟ هو مضايق لانه يعتقد مو ان الولد فاشل يعتقد ان الاب هو نفسه فاشل.
نعم لان ما عرف يوصل
بالضبط ولذلك هو محترق مو على ولده انت يعني انت وهذه الام اللي محترقه ليش بنتها سقطت ولا ولد هي محترقه مو لان الولد سقط والبنت سقطت ولا سلت هي محترقه على نفسها هي.
نعم.
هذه حقيقه نفوسنا اللي نحتاج احنا نتامل فيها نوقف عندها ونطالع ان التغيير الحقيقي يبدأ من تغيير أنفسنا قبل أن نغير اللي حوالينا.
مستمعينا الكرام التغيير الحقيقي يبدأ من تغيير أنفسنا قبل أن نبدأ بمن هم حوالينا. إذن النجاح يبدأ حسب وجهة نظرة من تغييرنا. دكتور هل هناك وصفة سريعة تقدمها للمستمعين للوصول لهذا النجاح وإخراج هذه الحقيقة؟
إحنا كنا ندرس عن ذلك الأب والأم اللي اشتروا في نجاح ولدنا.
نعم.
ولد فشل دراسيا واجتماعيا
ورياضيا. حاولوا يصلحونا، حاولوا يشجعونا، يدعمونا، يحمونا من تعليقات الأطفال الآخرين لما يتهجؤون فيه، وفشل. وثقته بنفسه كانت منهارة جدا، وكل كلمات التشجيع والثناء والتقدير والحماية مع ذلك ما نفعت. النتيجة إنه خرجوا بولد فاشل. هذه التجربة مرت بستيفن كوفي المتخصص بتدريب موضوع النجاح، فأصابته الغمة والهم
أكيد
إن شلون هو يدرس النجاح
يفشل
ويفشل فيها.
أغرب الناس
يقول أنا بديت أدرس موضوع النجاح أكثر وأكثر وعمق أكثر، هل هناك وصفة أقدر أخليها أخلي ولدي ينجح فيها؟ هذا سؤالك. هل هناك وصفة سريعة أعطيها للإنسان ينجح فيها؟
كل إنسان يبحث عن
هذا. زين، فبدأ يدرس كل اللي كتب عن النجاح، درس ما كتب عن النجاح لأكثر من 200 سنة
والله عنده،
ودرس الموضوع 25 سنة وهو يتابع هذه القضية، وما بدأ يتكلم فيها ويذكر تجربته وما فيها تجربته مع ولده إلا بعد ما نجح حتى مع ولده.
تجربة حية،
تجربة حية حقيقية، ودرسني وأنا ودي أشارك المستمعين والمستمعات في هذه التجربة الغنية الحقيقة واللي فيها كثير من المعاني اللي تتفق مع قيمنا وديننا ومبادئنا وأخلاقنا بشكل غير عادي.
انت وجدت محمد عبد
الدين، يلا خلينا ندرس. لما تأمل كوفي، وانا حقيقة ايضا تابعت هذه المسألة، في فرق كبير كبير في البداية ما بين نظرة الناس للنجاح في السابق ونظرة الناس النجاحية.
زين، تغيرت
المفاهيم بشكل غير عادي، تغيرت مفاهيم الناس للنجاح، وتغيرت أيضا مفاهيم الناس لكيفية الوصول للنجاح، حتى الطريق تغير. الناس النجاح اليوم بالنسبة لهم نجاح شكلي مظاهر، يبي منصب، يبي فلوس، يبي سيارة حلوة، يبي بيت ممتاز، بالنسبة له هذه هي معايير النجاح. وحتى لما يقع في مشكلة، وهذه المشكلة زوجية عائلية مادية، يبي نجاح سريع، أخر أكبر يبي وصفة سريعة يحط فيها النجاح. مثل حتى الناس اليوم لما يروح طبيب يبي دول بسرعة يبكى وخلصة. طبعا أقوى أدوية تخلصك من الألم،
لكن من هناك أنها
بس ما تخلصك من المرض. ممكن يعطيك أسبرين ويعطيك لاصق جروح ويعطيك مخفف حرارة،
نعم،
بس المرض ما راح.
المشكلة موجودة،
المشكلة موجودة، أعراضها ممكن تروح. الناس تدور وصفة سريعة للعلاج. أكو ناس اليوم يدرسون دورات ويقدمون محاضرات فيها الوقفة السريعة. شو تقول الوقفة السريعة؟ تقول تحدث للناس، ابتسم، خلي كلامك حلو، جامل، لاقف، خلي شكلك لطيف مقبول، خل علاقتك وثيقة مع الناس بشكل مستمر، مر عليهم زورهم بالعزاء بالفرح بالكذا. أنا حقيقة أتكلم عن نمط اجتماعي زائف زائف بشكل غير عادي، وأنا قاعد أتكلم وسامحني وسامحوني المستمعين والمستمعات إني بحاول أدق على أصل القضية وألمس الجرح.
لا، إحنا نبي هذا
الخط، أنا أعتقد ان اللي قاعدين يحاولون يسوون هالمسألة هذه، وبعضهم يحاول يسويها يقول خل صورتك ايجابية، خل تفكيرك ايجابي، ويعتقد ان الحل في هذا. لا، الحل مخيف، هذا يحلك ظاهر المشكلة مو حقيقة المشكلة.
الباطن يبقى،
الباطن يبقى، هذا الاسبرين ولاصق الجروح ومخفف الحرارة
والمرض داخل،
مثل اللي يروح ويقعد في ديوانية ويبتسم ويعطي حكي حلو ويسمع حكي حلو، لكن من داخله تعب مو حاسس بسعادة.
كيف
يصل
للسعادة؟
اكو وصفة سريعة، اكو وصفة عميقة. هذه السعادة
نعم
انبنت مو في يوم وليلة، هذا نمط اجتماعي ظل يبنى يوم عن يوم يوم عن يوم إلى أن تراكم وتراكم وسوى هذا الإنسان بهذا الشكل. مثال اللي ذكرناه عن العلاقة الزوجية الفاترة، ترى ما افترت يوم ليلة،
أكيد على مر الأحداث،
على مر الأيام نعم. الأحداث
حدث على حدث
إيه؟ والأخ يبيها يحلها بيوم واحد والأخت بتحلها بحضور دورة يومين تتعلم فنون العلاقات الزوجية وتنتهي المشكلة. لا، هذا مرض عميق له علاج رئيسي حقيقي. ستيفن كوفي اكتشفه، لكن احنا نعرفه قبل ستيفن كوفي لأنه جزء من ديننا وأخلاقنا ومبادئنا.
يا سلام، لا بخلنا نستعمل
هذه النقطة. شنو هي؟ شنو العلاج الحقيقي؟ العلاج الحقيقي هو أن يكون الإنسان من داخله صادق.
صادق مع من؟
صادق مع ربه، صادق مع نفسه، وصادق مع الناس من داخله.
إذا كأنك تقول وصية الرسول لا تكذب،
لا تكذب، لا تكذب في كل شيء. وهذا الصدق ينعكس في معاني، ينعكس في الاستقامة، في النزاهة، في الاعتدال، في الانفاق، في الصبر، يبيها صبر المسألة، في المواظبة والإلحاح على الوصول إلى الحل، في البساطة، في أن تعامل الناس مثل ما تحب أن يعاملوك. هذه هي حقيقة النجاح اللي اكتشف ستيفن كوفي بعد 25 سنة دراسة.
25 سنة.
حقيقة النجاح مو انك تبتسم ويكون شكلك لطيف وتعطي الناس حكي حلو وتجامل وتلاطف، لكن انت من داخلك تعيس. حقيقة النجاح مو انه يكون عندك فلوس وتتمنى تعيش مثل الفقارة المستانسين. حقيقة النجاح هو السعادة الداخلية، وحقيقة النجاح انك تبدأ تتعامل مع الناس بهذه المزايا الأخلاقية. الحياة الفعالة فعلا هي اللي تنبني على أخلاق، والأخلاق راح تنعكس في التعامل. اليوم الناس الوقت سريع، قول لي شو أتحكى، قول لي شو عامل الناس، قول لي شو عامل وجب
للوصول إلى الهدف بأكثر الطرق.
ما يصير،
ما يصير،
ما يصير، ما يمكن. إذا أنت كاذب من داخلك راح ينعكس على تصرفاتك، وإذا أنت كاذب في علاقتك مع الناس راح ينعكس على تصرفاتك. نفس الشيء كثير من الناس قاعد يطبقونه مع عيالهم، كثير من الناس قاعد يطبقونه مع زوجاتهم، مع موظفينهم. تعامل مبني على الكذب مو مبني على الصدق والأخلاق.
دعنا نأخذ مثالا عمليا ونقول سنرجع إلى ما تفضلت به حول الولد الفاشل. ماذا كان يجب على الوالدين فعله غير تشجيع وغير مساعدة؟ ما هو عمله؟
احنا تكلمنا عن الصدق، والصدق مع النفس قبل الصدق مع الناس، والصدق مع الناس قبل المجاملة والكلام الحلو. خلنا نتعمق شوي في حقيقتنا. هل الأب والأم لما كانوا يشجعون هذا الولد ويساعدونه ويحمونه حريصين على نجاحه؟
حقيقة مو هذه البوادر دكتور. احتمال اني انا كنت فعلا هالتشجيع ودي ابني ينجح.
ليش؟ ليش ابني ودي تنجح؟
لان ابي حق لذاتي انا.
ليش؟
ابحث عن الطموح
مو
الانسان للنجاح.
ليش
عادة؟
ليش تبيه ينجح؟
صراحة انا احس بقمة السعادة لما اشوف ابني.
ليش؟
انا اريد ان يحقق ذاتي ويحقق ما في داخلي.
هذه مسألة لما كان الأبوين يضغطون، وكثير من الآباء يضغطون، نسوا هذه الحقيقة وصاروا يتعاملون يبونه ينجح عشان الناس يقول عنه مو مرة فاشلين.
وهذه حقيقة،
وهذه حقيقة
طبعا. لأن الناس في أمل لما ينظرون للناس إنه فاشل هو ما
عرف يربي. إذا هو الحرص نسينا إن إحنا نبي هو ينجح، وقمنا نفكر في أنفسنا.
هل في ذلك عيب بسوء؟
لا مو عيب، لكن العيب انك تنسى ان اخوه لازم ينجح. وتصير تفكر في نفسك لقيتها أكثر إيضاحا. الآن هذا الأب والأم هذول حريصين أن ولدهم ينجح. أنت قلت أنا أبي ينجح لأن أحب ولدي وأحب أنه يكون يصل إلى طموحاته ويكون لما كانت أنا قاعد أحقق جزء من ذاتي من خلال ولدي. هذا الكلام جميل جدا وهو المطلوب وكلنا نحب عيالنا وكلنا نتمنى لهم النجاح. لكن لما الولد يفشل اللي يصير المشكلة لما الولد يفشل ننسى ان هذا الانسان انسان وله قدراته وله طموحاته وله شخصيته ودوافع الخاصة فيه واهتماماته اللي تختلف عنه. ونبدأ نفكر في انفسنا اهو فشل اذا احنا فشلنا يقولون عنا الناس
اكيد
يقولون عني انا
اكيد
مو هو. فانتقلت المسألة حقيقتها من الحديث عن نجاحه إلى نجاحي أنا. صار كنا نضغط لما يكون عندي ولد فاسد أبدأ أضغط يضغط ضغط غير عادي يعني ما لي أنا أكل. هذا الضغط الغير عادي قد يؤدي إلى مزيد من الكسل
بالنسبة للغلب لماذا؟
لان انت قاعد تمشي على معاييرك انت مو على معاييرك على قدراتك انت او قدرات الناس قدرات زملائك. اذكر بالمثال اللي تكلمنا عنه مثال الرياضيين. اكو رياضي يبدا بطيء وبعدين في اخر السباق ينطلق واكو رياضي يبدا سريع لكن في النهايه يكسب. احنا نبي ولدنا يبدا سريع
عشان
ينطلق دائما بس هو ما يصير. اكو ناس طبيعتهم اكو ناس يختلفون في قدراتهم في طبيعتهم طبيعته نمطه شخصيته موامده خلقته اللي خلق الله سبحانه وتعالى عليه انه يبدا
تعبير وين تقول لي انك بتقول شيء
انا بقول ان احنا لازم نتعامل بحب غير مشروع. شنو معنى احنا لما نتعامل مع عيالنا نتعامل بحب احيانا مشروط. شنو يعني حب المشروط؟ يعني لازم حضرتك يا ولد تحقق طموحاتي انا وعلى معاييري انا ولازم ما تفشلني قدام الناس ولازم تمشي على النمط السائد بالقدرات السائدة بالمقارنة مع الجميع. ما يصير يكون لشخصيتك الخاصة أو قدراتك الخاصة ولا أنا ما راح أحبك
حتى ولو كانت شخصيتك الخاصة هذه تخالف القيم الاجتماعية.
لا في فرق بين الأخلاق والقدرات.
جميل.
أنا هنا قاعد أتكلم عن قدرات. أنا ما أرضى لولدي ينحرف يروح يحمل مخدرات ولا غيره هذا انحراف. هذا ما له علاقة بالقدرات لكن أنا أتكلم عن قدراته الاجتماعية قدراته الرياضية قدراته الدراسية اللي هي احنا عادة نقيمها كمعيار للفشل. واحيانا ليش الانسان يروح ينحرف؟ لان الضغط اللي قاعد يصير عليه اكثر مما يتحمل فيروح يدور له مخرج. احنا احيانا نكون السبب في انحراف اولادنا لان احنا قاعدين نضغط ضغط غير عادي في اتجاه معين هو ما يقدر عليه.
دكتور انا احس انك الان عوضت قلوب الكثير من المستمعين بانك لما قلت الضغط غير العادي هذا ربما يجعل هذا الولد ينحرف كان الاب والام هم السبب.
بالضبط. وانا اعتقد ان الاب والام هم السبب لان مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل انسان يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. احنا لنا تاثير غير عالي على اولادنا. كثير من الاباء والامهات ماشيين على الوهم اللي يقول اكو مثال في منتشر بين الناس ما ادري شنو اصلا اللي يقول لاعب ولدك 7 سنين وصاحبه
7 سنين
او علمه 7 سنين وصاحبه 7 سنين. جميع الدراسات تثبت ان المعاني العميقه التي تتشكل في نفس الانسان تتشكل في اول 6 أو 7 سنوات.
هذا المثال يقول دكتور
لا واحد
سبعة
وصاحبة
سبعة ثم يترك حبلة على هذا.
هي هذه السبع سنين الأولى هي الفترة اللي يتشكل فيها تتشكل فيها قيم الإنسان، شخصية الإنسان تتشكل في أول سبع سنوات. شو علاقة سبع سنين؟ أنا أربيه سبع سنين، أنا أشكل قيمة في السبع سنين، أنا أوجهه في السبع سنين، أنا أتعامل معاه بقدراته وأحبه كما هو، مو كما أنا أو كما يريد المجتمع، كما هو كما خلقه الله سبحانه وتعالى. أنا عندي ولد محمد لاحظه على وشك إنه يدخل جامعة، فلما بدأ يفكر وين أو شنو يدرس، أنا أحب علم الإدارة وايد، قلت له محمد فكر علم الإدارة، قال ما أحبه، قلت له جرب، جرب، حضر معي دورة كذي، بعدين شاف إنه ما يحب هذا العلم، كان يحب هذا العلم وايد، قلت له أكثر الناس بده يظهر. لا جرب وزين أكثر الناس يقول حقوق صر طبيب صر مهندس صر ايه يا شيبي ايه وشنو شخصيته ايه في حب. قلت له محمد اذا ما تحب علم الإدارة لا تدرسه لأنك ما راح تنجح إلا في شيء تحبه فعلا. هذا المثال البسيط هو نفس المثال اللي احنا ممكن نتعامل فيه مع عيالنا مع المجتمع كله. هل احنا نبي نشكل الناس على طريقتنا على صورتنا على تقديرنا، ولا نبي نتعامل مع الناس انهم مختلفين خلقهم الله مختلفين كل واحد عنده قدرات تتميز عن الاخر ولازم نتعامل معه.
وقفنا عند نقطة الاختلاف بين الناس حقيقة، وكيف نعرف هذا الاختلاف وكيفية التعامل معه.
وذكرنا مثال هذا الأب الفاشل اللي حاول ينجح ولده بالقوة ويدعمها ويشجعها ويتحمس لها ويحميه من تعليقات الأطفال الآخرين، لكن كل هذا ما نفع، فبدأ يراجع نفسه ويقول هل أنا حريص فعلا على نجاحه ولا أنا حريص على نجاحي أنا كأب. كثير من الناس ينسى هذه المسألة ويبدأ يشوف حقيقة نفسه ان ايش راح يقولون عني امان الناس. انا مريت شخصيا مثل هذه التجربه وبدأت اقيم لما واحد من عيالي واحده من بناتي ما توفق في ماده من المواد ازعل واتفعل وابدا اضغط عليه ولا عليها. بدأت افكر لما فيني سعاده وهو راتب في هذه الماده شنو حقيقه الموضوع؟
حقيقة الموضوع داخليا انا احترق
حبيبي. تمام، بس هل انا احترق عليه ولا على نفسي؟
ربما على الاثنين.
لا
احترق ايضا على نفسي.
على نفسي بالضبط. انا لما يبدا الانسان يفكر فيها يبدا يشوف انه بدا يحترق على نفسه هو مو على هذا الطفل او هذا الولد او هذا البنت. احنا قاعدين نحترق على انفسنا. لما موظف من موظفيني ما يشتغل صح أنا لا أشترك على نفسي، أنا ما عرفت أوجهه ما عرفت أديره. إذن القضية فيها تقييم غير موضوعي غير موضوعي. أذكر كان عندي موظف أول ما استلمت الشركة كان عندي موظف تحت التجربة، ولما استلمت الشركة كان التقييم ماله يقول مدام هو تحت التجربة أنه غير صالح لا ينفع خلصوا منه. أنا سوني مثل الشركة بناء على التقييم طرحوا وفعلا طرح. بعد فترة اتصل قال دكتور انت ما جربتني وكان تجربة بسيطة وانا حاب الشغل وياكم ويا ريت تعطيني فرصة ثانية ولا ما عليك التزام اذا ما عجبتك ولا ما تغزل زين ما عجبتك. والله يا ابو داود ان من افضل الموظفين اللي شفتهم في حياتي.
طيب إن الإيمان الحكم
بالضبط كان الحكم مبني على تقييمنا إحنا مو على قدراته هو. إحنا لنا الناس لهم نمط معين يحطون الناس فيه في قالب معين. هذا الإنسان متى بدأت تطلع قدراته؟ تطلع قدراته لما أعطي حرية في اتخاذ القرار، لما أكون ناس يشتغل بطريقة كل السبيل هدني.
جميل.
أكون ناس يشتغلون بطريقة قول السبيل بالضبط. لو جيت النمط الاول اللي يقول قول لي السبي وهدني
وقف على راسه قلت له سوي كذي لا تسوي كذي سوي كذي لا تسوي
راح يفشل ما راح ينجح راح يفشل. والعكس ايضا صحيح لما تيجي لواحد يبي تعليمات واضحه مباشره صريحه خطوه خطوه وتقول له خطوط عريضه وروح اشتغل ايضا راح يفشل. احنا مشكلتنا عندنا قالب معين اسمه نمط وظيفي او نمط اجتماعي نحط الناس فيه. عيالنا لازم يكون بالطريقه الفلانيه يتكلم بالطريقه الفلانيه قدراته الفلانيه دراسته لازم يكون مستوى معين قاعدين نحط الناس عندنا قالب طبعيات المدارس ونظام التعليم الرسمي وحط الناس في هذه القوانين. لازم بالرياضيات تجيب 40 من 50 لازم بس افرض انه اول ما على ما اعطى حب للرياضيات ولا قدرات الرياضيات
المصيبه
هي دكتور انه ما يتخطى بالضبط. ليش؟ لان احنا بنينا حياتنا كلها ضمن قوالب ثابته جامده وجاء نظام التعليم وجمدها زياده. اكو ناس الله سبحانه وتعالى اعطاهم موهبه الفن والرسم والجمال ما اعطاهم قدرات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا.
أكيد.
احنا القالب الدراسي عندنا يقول لازم ينجح في الرسم ولازم ينجح في الرياضيات قالب ثابت جامد بغض النظر عن قدرات هذا الطفل وما خلق الله سبحانه وتعالى بغض النظر.
كأنك من خلال دعوة للنجاح تريد ان تكسر هذا القالب.
انا قاعد اقول ان طبعا صعب جدا ان احنا نقلب كل القيم الاجتماعية والنظم التعليمية لكن قاعد اقول خلينا نعرف على الاقل قاعدين نقيم.
جميل.
انا افهم انا لما يكون عندي بنت ما احب الرياضيات لازم تاخذ 50 من 50 في الرياضيات
لا مش
شرط خلص تنجح بس ليش الضايق لما تجيب على الحبة ليش احطها في قالب يقول لازم تصير مثل اخوها اللي ما متميز في الرياضيات. لا مو شرط تكون مثل اخوها اللي متميز في الرياضيات. انا كنت اقيم عيالي حتى بالطريقه هذه بالضبط. بديت اشعر ان هذا القالب اللي انا نشات فيه وسيطر على طريقه تفكيري واللي المجتمع كله عايش فيه ومسيطر على طريقه تفكيرهم واللي النظام الدراسي والتعليمي ما زال حاطه انت تشعر انه مو صحيح غلط.
لان نتحكم اصلا دكتور مقاطعه لكن نتحكم في مجال حياتي. اعطيك مثال
ايه؟
لما انا اي ثانويه العام واوجه ابني للنجاح واريد لهذا الابن مثلا ان وحتى هو واضح ان يكون في مستوى علمي معين وتاتي احدى هذه المواد وتنزل تقديره وبالتالي تحرمه من البعثه وتحرمه
صح
طيب.
فاحنا بنينا مجتمع وبنينا حياه على قوالب. لازم عشان تنجح تجيب امتياز في الرياضيات وامتياز في الانجليزي وامتياز في الرسم والسنة. الله ما خلقنا كذي. الله سبحانه وتعالى ما خلقنا كذي. الله سبحانه وتعالى خلقنا بقدرات مختلفة. أينشتاين أعظم عالم في الرياضيات في التاريخ سقط في الرياضيات 3 سنوات متتالية في المدرسة. أديسون واحد من أكبر المخترعين في التاريخ كل اللي درسها في المدرسة 3 أسابيع.
إيه راشد
طلوب. هل هذا إنسان فاشل؟
أبدا.
لكن في معايير المجتمع
كان
فاشل. إحنا نبي نغير فهمنا. أنا أقول لما نجي ونقيم عيالنا خلنا نأخذ مثال العيال لأنه يهم الناس وايد هذا المثال. خلنا لما نقيم عيالنا اهم سؤال بسأله اذا نقدر انه ناجح ولا فاشل السؤال على اي معيار اعتبرته فاشل ولا ناجح. هل هو على معايير وزارة التربية والتعليم ولا معايير المجتمع ككل ولا معاييرك انت ام انك اعتبرته فاشل او ناجح بناء على قدراته ورغباته ومواهبه وميوله. شنو المهم شنو المعيار المهم؟
شككت الموضوع
حقيقة
في
عدة متاحة زين؟ أنا أقول خلونا نقيم الناس في قدراتهم في مواهبهم بما يسرهم الله تعالى له مو معاييرنا ولا بالقوالب اللي وضعتها الحكومة لنا ولا الوزارة ولا المجتمع.
إذا تريد لكل إنسان أن يكتشف في هذه المواقف صعبة
هذا الفرق بين الحياة الحديثة اللي حولت المجتمع والناس إلى تعاسة وبين أول الناس كيف كانت تتعامل.
نعم
البطاقة القضية كلهم يأكل بما خلف له، اللي يحب العلم الشرعي يروح له، واللي يحب الطب يروح له، ومن هو صغير كان يروحون لهذه المسائل. طبعا هو احنا الحين نعرف انه صعب جدا ان نعكس كل شيء ونقلب كل شيء، وان كان لو صار فلسفة للحياة وللمجتمع وللدولة بهذه الطريقة هذا ممكن، لكن انا بقول خلونا بدل ما نفرطه ونتعب وايد مثل ما تقول يا ابو زايد، خلينا نقول التالي شنو ممكن نسويه. اهم شيء تسويه يا ابو زايد والاخوة المستمعين والمستمعات، اهم شيء تسوونه ان تحبون اياكم،
هذه مطلوب منك،
وتحبه كما هو
كما هو صالح،
هذا هو المسألة. اسعد به، استمتع بعلاقتك مع ولدك، حبه كما هو. نجح في الدراسة ولا فشل في الدراسة مو معيار الحب، مو مقياس الحب، مقياس الحب أن الحب ما له شروط.
المرة وقفنا عند هذه النقطة فوجدت أن ابني يميل إلى شيء معين في نفسه، لنقول أنه يحب النجارة أو يحب لعب كرة القدم، بينما أنا أعتقد أن هذا الأمر يضيع عليه الوقت ويضيع مستواه الدراسي، وبالتالي أنا عند هذا الحب أضع شروط. وجهة نظري
إذا اشترط شروط يا أبو زايد راح يصير إما أنه راح يمشي على كيفك أو هو راح يصر على ما يحب.
أكيد
خيارين رئيسيين. لو مشى على كيفك وانت تحب الإعلام مثلا، هو ما يحب الإعلام، يحب الكرة.
نعم
لكن عشان خاطرك وانت أبوه بيرضيك مشى على كيفك وبدأ يتخصص في هذا المجال اللي هو ما يحبه، هل راح يتميز؟ هل راح يبدأ؟
لا الداء
ما راح ما يميل له من داخله. لما يروح يداوم في هذا المجال يروح وهو مستمتع بالدوام ولا ينطر الدوام يخلص؟
لا اكيد ينطر الدوام يخلص.
انت سويت في حياتك
اني سلفت من بعض التعب
صح، هذا اللي انت قاعد تسوي. لا اذا كان يحب الكره وخليته
هو راح يحس بالسعادة
تحب صح؟
لا.
هل ممكن يتميز في هذا المجال؟
احتمال
بس عنده فرصة لأن في مجال يحب. أنت تبي سعادته ولا سعادتك؟
الحقيقة أنا بسعادة.
بس التصرف قاعد يقول أنت تبي سعادتك أنت. تصرفك لما تقول له روح في المجال اللي أنا أبيه، أنا أحبه على كيفي مو على كيفك، أنا أبي سعادتي مالي شغل.
ليش دكتور ما ننظر لها من منظر ثاني؟
يلا
اني انا ابي يتميز وينجح كانسان وبالتالي يصل الى هدف وبالتالي سعادتك.
هدف منو؟ هدفك ولا هدفك؟
هدفي انا.
هدفك انت
بصور شخصيته
على كيفك انت. هذه المشكله صحيح. اكد فيها معاك. اذا انت شكلت حياتك راح تشكلها على معاييرك، على مواهبك، على رغباتك، على قدراتك انت.
نعم.
مو هو ولدك، مو انت. قدراته تختلف عن قدراتك، مواهبه تختلف عن مواهبك. فشنو المطلوب مني انا كأب؟ انا مطلوب مني ربي على معاني الايمان، على معاني الاخلاق، على معاني العلاقات الاجتماعية، على كيف يتصرف مع الناس أعدي. لكن لما أصل إلى نقطة اسمها رغبات، قدرات، مواهب، ميول، هو الحكم مو أنا.
جميل. نقف عند هذه النقطة، ما نتبع لها من سن؟
هذه المسألة تبدأ من الصغر، من أول ما ينشأ الطفل. اكو يهال وهم عمرهم 3 سنين تشوف يحب التكنولوجيا ولا السوالف هذه، اكو واحد يحب الرسم اكو واحد يحب الكرة والدفاع،
اكو واحد يحب المصارعة
ويحب المصارعة ممكن أنا دوري كأب ولا كأم إني أوفر له فرص يجرب أشياء ثانية. أذكرك بمثال اللي ذكرته عن ولدي محمد. ولدي محمد ما جرب علم الإدارة. أنا أحب علم الإدارة وايد. حبيت إن ولدي محمد يجربه لأن أنا شخصيا مستمتع فيه. وكان عندي رغبة إن ولدي يدخل في هذا المجال. قلت له محمد ليش ما تدرس إدارة؟ قال ما أحبها. قلت له ما تحبها. جربتها قلت بس ما أحبها. قلت له عرفها جرب وبعدين أحكم. جرب حضر دورة من الدورات الإدارية. فبعد الدورة وكان نشيط ومتفاعل وكل شيء. بعد الدورة سألته ها محمد رأيك عن الإدارة؟ قال لي ما حبيت. ما حبيت. جربته وما حبيته. الآن أنا شنو موقف؟
موقفك واحدة من تنتين إما أنك تدوس على مشاعرك وتقول مع السلامة
على كيفك وخذ خيارك
أو أنك تحاول مرة ثانية تقنعه وربما
ليش ليش تحاول مرة ثانية أقنعه عشاني أنا مو عشان هو ها أنا لما أمي ولا واحد من أهلي اللي لهم مكانة عندي يقول لي روح ادرس هندسة ولا روح ادرس طب ليه عشان أنا أحب الهندسة ولا أحب الطب ولا أهوى يرى ان هذا مجال له وجاهه ومكانه في المجتمع ويبيني يكونه احنا اللي بنشكل عيالنا على كيفنا مو على مثل الام اللي ترفض زواج ابنها من واحده يحبها انت اللي بتتزوجين ولا اخوك حياتك ولا حياته احنا اللي بنوصل له المعنى الثاني الحب ليس له شروط بمعنى حبة كما هو اذا هو انسان فاشل في الرياضيات راح حبة لان الله سبحانه ما خلق له هذه القدرة قدرة الرياضية صحيح لساعده عشان يتجاوز العقبة اللي حطها وقالت التربية ان كل طفل لازم ينجح في الرياضية
نعم
طبعا حطتها الدولة ما لها اساس لا تربوي ولا علمي ولا شرعي ولا عقلي ما لها اساس ما هذا؟ هل العقل يقول لازم كل إنسان يتميز في الرياضيات؟
لا طبعا.
هل الشرع يقول لازم كل إنسان يتميز في الرياضيات؟ ممنوع إنسان ينجح إلا لما ينجح في الرياضيات. ممنوع. 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 لا. إذا ما نجح في الرياضيات نسبته تصير صغيرة قليلة وإذا صارت قليلة ما يقبلونه في الجامعة ونحيي ونخلي حياته تعيسة. كل إنسان عندنا لازم يمر بهذا القالب.
نعم.
من وين يا هالقالب؟ من وين يعنى ان كل طفل كل طالب كل طالبة لازم ينجح في الرياضيات ولازم ينجح بدرجة متميزة في الرياضيات ولا راح تصير له مصيبة في حياته وراح تفكر امام كل الابواب
الاب القرآن اللي مو متعلمين المساكين اللي قاعدين
يسمعونك
الان شنو
ذنبهم شو يسوي لكن شو نسوي نسوي التالي ان نحب عيالنا بلا شروط شنو بيجي يعني ما بيجي اغير نظام وزارة التربية واقول الغوا هذا النظام مو بيدي ولا بيدك يا بزايد ولا بيد المستمعين لكن رغم انه مو بيدنا لكن بيدنا شيء انا بيدي احب بنتي اللي تحسن في الرياضيات وبيدي اني اعاملها على انها بنت طبيعية الله ما خلق لها القدرة واقبل منها نتيجتها وما ابدا اقيسها فيني انا شو راح يصير لما الناس تعرف ان بنت طارق سويدان ولا ولد طارق سويدان اللي يدرس كذا في التكنولوجيا مجلس طارق في الرياضيات انا كنت وايد احمل هم سابق لهالمساله بطلت احمل هم
لكن في نفس الوقت ما ترضى مثلا ان محمد ما
يصلي لا هني دخلنا مو في القدرات هني دخلنا في عقيدة في الإيمان في الأخلاق دخلنا في جانب مختلف
أيوة
هذه مسألة تربية هناك مسألة قدرات
أنا فيك تركز عشان يسمعك أنت بهالنقطة
نعم مسألة مهمة أبو زايد أنا لو واحد من أولادك يا مستمع يشرب خمر ولا يتعامل مخدرات لا تنتحمل لأن هني دخلنا في جانب انحراف أخلاقي
كذا
انحراف الأخلاق
نعم
والاخلاق انت مسؤول عنها انت لازم تربي مو قدرات هذه مو قدرات مو قضيه
يتعلم رياضيات ولا ما يتعلم رياضيات، يتعلم لغة ولا ما يتعلم لغة، يعرف هندسة ولا لا، يحب الرسم ولا ما يحب الرسم، هذه قدرات.
أيوة. فتمييز شديد ما بين الإيمانيات والأخلاقيات، هذا جانب، هذا جانب تربية. ما بين القدرات، يحب الطب ولا يحب الرياضيات ولا يحب الرسم، هذا قدرات، هذا قضية أخرى تحكمها أولا قدرات الإنسان. طبعا لازم توزن بموازين الشرع، توزن موازين الأخلاق، لازم توزن بهالميزان، لكن في النهاية اللي يحدد إنه ولدي يصير طبيب ولا يصير مهندس ولا يصير
قدرات
رغباته هو. ولذلك احنا نقول خلي حبك بلا شروط، خلي حبك بلا شروط، استمتع بإذنك واستمتع بقدراته واستمتع به هو كشخص، استمتع يا أختي بنتك كما هي، حبوهم بلا شروط، لا تخلون حياتهم تعيسة. المجتمع قاعد يحط قوالب، فشلهم، لا تحطون انتم قوالب واقية.
كيف نصل الى الافضل دكتور طارق سويلة؟
وصلنا الى نقطة رئيسية جوهرية، ان النجاح الحقيقي طويل المدى يبنى على القيم الصحيحة. والانسان اللي ما يعيش حياته على القيم الصحيحة قد ينجح على المدى القصير لكنه سيشهل على المدى البعيد. الإنسان اللي يبني علاقاته على الغش والخداع والكذب يمكن يمشيها على بعض الناس حتى على زوجته وحتى عياله، لكن بعد فترة الناس راح تكتشف هذا الكلام.
فضلا اقلب الشريف.
يمكن يمشيها على بعض الناس حتى على زوجته وحتى عياله، لكن بعد فترة الناس راح تكتشف هذا الكلام. شلون الإنسان يقدر يعالج المشكلة؟ شلون الإنسان يقدر يحسن الأداء؟ إن أول مثل ما ذكرنا المرة اللي فاتت ولقفنا أن الإنسان يعترف بقصوره وجهله ونقصه، يحاول يحسن نفسه. والإنسان اللي ما يحاول يحسن نفسه، ما يحاول ينمو، راح تكون عنده مشكلة وراح يعيش حياة متناقضة. أعطيك واحد من الآباء بناته يشتكون منه، شنو الشكوى؟ ما يتفاهم، كله يصرخ
شجي،
كله عصبي،
نعم
كله يطقنا، هذا موجودة في المجتمع متكرر. فواحد واحد يتوسط في المسألة، عرفت شو؟ لينها مع عيالك تربيكمون، ما هي زينك حقك ولا هي حياة اللي انتو عايشينها هذه. قال ايه انا هيسوي، انا عصبي، هدنا عصبيتك،
طبعي كده
انا طبعي كده، هدنا عصبيتك غير من طبعي. قال ايه ليش ما تسوي؟ احنا عائلتنا كلها قريب، هذا موجود.
نعم
هذا نوع انا سامع نفسي.
نعم
واحد اتناقش معه الرن هو هذا. هل فعلا الانسان ما يقدر يغير طبعه؟
لا،
ما يقدر يغير نمطه، ما يقدر يغير سلوكه. يقدر. انا من الناس اللي كانت تصرفاتي احيانا مع اولادي غلط، واعترف ان حياتي ما هي مثالي، هي انت غلط
ما في عيب،
لكن العيب كل العيب اني احاول امثل حتى على نفسي. لاني اذا ما اعترفت بخطئي وبقصوري ما اصلح شيء، راح اعيش حياه متناقضه وراح اقول للناس شيء وانا ماني قادر اسوي شيء ثاني. انا مهم جدا اني لما اغلط احترف بخطا، لان الاعتراف بالخطا بالقصور بالجهل هو اول خطوات النمو والنضج، وهذا يحتاج الى شجاعه للتصرف، يحتاج الى هذا ويحتاج الى شجاعه. لكن خلوا يعني فكروا معي، ايوه احسن الانسان اللي يستمر في الخطا ويحاول يمثل لله الكمال، ولا الانسان اللي يعترف بالخطا والصوره ويحاول يصحح؟
لا الثاني طبعا
بالتاكيد كلنا معترفين. ليش ما تكون انت واحد منهم؟ ليش انت ويا اختي ما تكوني واحده منهم؟ ليش ما تكونون من الناس اللي يعترفون بخطاهم؟ انا عندي مشروع صغير قاعد اسوي بغض النظر عن المشروع عشان ما اصير دعايه. فمره واحد يسالني
يقول لي هذا المشروع عنكم مثله وايد. شنو اللي راح يخلي مشروعك متميز عن غيره؟
جميل سؤال جميل.
مش هتدري جميل. اسمح لي اكون هاي وايد صريح. طب راح يخلي مشروعك انا
الترحيب اسلوبي.
فطبعا هو حتى لان فيها غرور
ينظر
وجهك متكلم. لا لا عشان تفهم شخصي الفرق بيني وبين غيري اني انا تعلمت ما تنفذي لكن تعلمت مع الايام اني انا جاهل
الله
اني انا ما افهم هذا تعلمت وعرفته وكل ما زاد علمي زاد علمي بمقدار جهلي.
كل ما يزداد علم ان هذا انا قبل ما اسال علم
فبالتالي بدأت اعرف اشياء وايد ما كنت ادري اني انا ما اعرفها.
نعم هذه حقيقه.
فحجم الجهل اللي عندي بدا يتضح اكثر واكثر. ولذلك شنو راح يخلي مشروعي ينجح؟ انا اقول لك لاني انا ما اتفلسف مثل ما يسوي وايد من الناس واسوي نفسي فاهم في المقاولات وفي العماره. انا ما افهم كيف مثلا راح اجيب واحد يفهم يفهم متخصص اقول لك تعبني جميل. ولان انا مو متخصص في التسويق ما افهم في التسويق راح يجيب واحد متخصص في التسويق هو يقول لي مو انا اقول له هو يقول لي.
اذا انت تستثمر طاقات وقدرات الاخر
وتخصصهم وخبراتهم وعقولهم لكن الانسان اللي يسوي نفسه فاهم راح يسوي
ما يوصل شيء
هو راح يقول لهم سووا لي كذي وسووا كذا وسووا هو راح يوجه الاخرين طبعا راح يطيعونه لان يشتغلون عنده
وراح يشتغل. دكتور هني كاني انا احس باحساس ومشاعر المستمعين كان احدهم يقول اذا انا الان بسال الدكتور عندي مشكله في عائلتي عندي فشل في عائلتي عندي فشل في التربيه في اقناع الزوجه في الوصول الى الحقيقه مع الاخرين ماذا افعل؟
أول خطوة هو الحوار
مع من؟
مع كل طرف من الناس
جن
بما فيهم كل
جن
بما فيهم جن. إحنا مشكلتنا لما نقعد كآباء وأمهات مع عيالنا نقعد نظرة فوقية
كيف أبدأ هذا الشيء؟ خلني أكون أحمق
تمام؟ أول شيء
معنا في شوك
الجو لازم يكون مهيئ ما يجي فترة هواش ولا فترة زعل ولا فترة ضيق وابدأ حوار ما يصلح. مثلا اشوف اخلي الامور تهدى يومين ثلاثة ايام بعد المشكلة مثلا ولا الهوشة اللي صارت ما احاول احلها في حينها ما تنحل ما في تفاهم لما يكون المشكلة قائمة ما يصير.
ليش دكتور؟ لان الاعصاب متوترة
ما حد راضي يفهم الثاني والكل متشنج والكل يصر على موقفه والكل حاول يدافع عن موقفه ويثبت انه هو صح. وذلك احيانا لما يصير شد بين اطراف العائلة عندي
نعم
يعني بنتي مثلا سادة مع واحدة من جماعه العائلة يقول ايش نسوي؟ بعدين لا تتصرفين ولا تسوين اي شيء متكلم اهدوا انتم كلكم بعدين يصير التصرف لان لا يمكن في لحظة الغضب ان الانسان يفكر لازم يعطي نفسه
تحاضر ويا ولدك يا ابو زايد؟
نعم خذهم طلعت في شاليه ولا على البحر ولا مكان هادي ولعبوا شوي وكذا بعدين تعالوا سولف
جميل.
ولما تسولف احنا مشكلتنا انت ما قلت لما نقعد نلعب دلسه فوقيه احنا اللي نفهمهم وما يفهمون احنا اللي صح وما غلط لكن تبدا الحوار بالطريقه الثانيه انا حاسس ان مضايق بعض الاشياء ممكن تقول لي شو اللي انا مضايق فيه عشان احاول اصلح نفسي
جميل.
اوف تخيل موقف الولد لما تحاور بهالطريقة غير لما يكون موقفك وياه انت سويت كذي وانت غلطت كذي وانت ما سويت كذي
طيب دكتور لو طرح هذه الافكار فعلا في قلبه الولد وقال لك انت مضايقني بكذا وكذا يا
تمام
طيب هني لو احدى هذه النقاط خطا
تمام
كيف تصرف؟
اخذ واعطي
ايضا ترجع لحال
حاول واخذ واعطي
جميل.
قل له انا سويت كذي لان في شيء صاير في فكره ببالي لكن هو مو خاطره ببالي, في شيء ببالي انا بنيت عليه, في موقف صار سابقه, في تجربه انا مريت فيها بحياتي علمتني شيء انا اقول لك اياها.
جميل جميل.
انت قاعد تحاول مو قاعد تفرض عليه فكر او راي او قيمه او مبدا, انت قاعد تغرسها في الاقناع والحوار والتفاهم. لكن اهم انسان تحاول تدري منه
ذاتي
طبعا.
زين انا بديت انشح وياك
لان احنا مشكلتنا مثل ما قلت سابقا احنا ما ننظر لعيوبنا, ما ننظر لقصورنا, احنا ننظر لقصور الاخرين, للنقص اللي عند الاخر. انا اعطيك قصه
جميل.
هذه القصه صارت مع ستيفن كوفي. وهو يدرس الناس السوالف, وانا حتى متعلم كثير من هالمعاني من كوفي لانه متخصص في موضوع النجاح, درس موضوع النجاح ودرس الناجحين 25 سنة.
ما شاء الله
عمره قضاه في هالموضوع, تعلم منه وايد. فهو يدرس النجاح, يدرس الشركات الكبرى, يدرس IBM وغيرها. فصار له موقف يوم من الايام, كان حفل في بيته, امه وياه شوي متاخر بسبب ظروف العمل, في حفله باديه لهاليوم, عطوا البنت الهدايا. البنت فتت الهدايا فيها العرض, فبدت تلعب فيها. طبعا الحفلة كلها يا حال امهاتهم وابائهم موجودين, بس الحفلة حق ليها. ففي هاللحظة يولي هالي ومتاقوا الالعاب يولي يلعبون وياها.
تجربتهم
طبعا بالبنت الفضل, قالت هذه العادي احد دي
ليه
اليهال متجمعين حواليها يولي يأخذون الالعاب يقولون يشاركونها
هيرا
وهيرا. يا الأب شاف الموقف, طبعا الآباء والأمهات واقفين يتفرجون
عليه,
والبنت رافضة للمشاركة. تخيل نفسك بداية
صراحة موقف صعب, لأن أحرج مع أولياء الأم
طبعا
وفي بيتي
طبعا. هذا اللي علم الناس النجاح في بيته يصير مثل هذا. وصل كوبي وشاف هذا الآن شلون الفرق؟ راح لازم طبعا هو في باله شيء مهم, إنه لازم أعلمها أهمية المشاركة. الإنسان اللي ما يشارك الآخرين الناس ما راح يشارك وراح يفشل. فدان أنا بعلمها وأغرس فيها قيمة المشاركة. فياها واستعمل أول شيء أسلوب اللطف, قام يدلعها يا حبيبتي يا عزيزتي اسمحي حق اللي حالي يلعبون إياها. قالت لا
مصر لا
مصر
نعم.
فأسلوب الملاطفة في شكل جاء حاول يستعمل أسلوب ثاني, أسلوب الإقناع. قال لها تدرين إذا ما خليتيهم يلعبون في العاب, إذا رحت أنت بيوتهم ما حيخلون تلعبون في العابهم.
نعم.
أنت خليهم يلعبون معك عشان لما تروحين لهم تلعبين معهم تلعبين معهم. أسلوب الإقناع. قالت لا
ما
يلعبون معي وكذا. أنا نجح حتى هذا الأسلوب. أنا جرب أسلوب ثالث.
طبعا أنا أصلي أخي بعرف لو
أنه قال الأسلوب الثالث, قال لها قام يستعمل أسلوب الرشوة.
جميل
الرشوة.
جميل.
قال لها شوف إذا خليتين يلعبون في العابش راح أعطيك علج حلوة يساليتي. قال ما بيعت
أني تزيان
هنا فالأسلوب هبا فشل, بدأ يغضب.
نعم.
هالأفراد فجاب المحاولة الرابعة, قال لها ترى إذا ما خليتهم يلعبون في ألعابك راح يصير لك شيء مو زين,
تهديد.
فبدأ أسلوب التهديد. قالت ما يهم هذا ألعابي
وأنا حرم حرمتي.
جميل جميل. ترد كل الأساليب بس تعمل أسلوب الأخير, خلع الألعاب بالقوة منها وعطاها لعالة روح الأبو فيها وعليكم منها.
تصرخ
تبكي صحيح.
هل التصرف
هو مصرح؟ لكن انا مصرح الان امام الناس ماذا اعمل؟
اذا تفكرت بنفسك ما فكرت فيها
صح. نعم لاحظ المعنى نحن لو طلع. نعم نعم فكرت بنفسي صح.
القضية مو قضيتنا صارت صارت القضية قضيتك انت.
نعم
هو اللي يفكر في هذا فيما بعد. قال انا كان يهمني كلام الناس عني اكثر مما كان يهمني بنتي.
نعم هذه حقيقة.
ولأني أنا أدرس النجاح ودرس العلاقات العامة شو أفشل في هالموقف؟ القضية مو مهم شو أحد الموقف، المهم إن الناس ما تحس علي
أو المهم إن يقولون ما يأتي رب عيالك.
بس هل هو هذا التصرف صح؟ هل مغرسة في نفسها قيمة المشاركة؟
لا.
هل حبها لأبوها زاد؟
احتمال لا.
هل حبها للأطفال هؤلاء ربعهم زاد؟
لا هني كرهتهم خلوا لعبهم قصبا عنها.
شنو اللي تحقق؟
سؤال صعب.
شنو الفائدة اللي تحققت من كل هذا القصص؟ أكبر معاك
حقيقي
هو إن أهو ما رضى أن يقول عن الناس إلا فاسد.
صحيح.
بس هل اللي أعدل عن هذا؟
بعضهم أكيد يقولون لا مولا
أخي سنة أنت صرف
الله تبيني تنسوي
وخلصنا
أنا بقى
الموقف كله غلط لأن انبنى على قيمة غلط وهو أن إحنا نفكر في أنفسنا أكثر مما نفكر حتى عيالنا ونفكر في أنفسنا حتى في القضايا اللي تخصهم. أنا أبيه يتصرف على كيفي، أبيه يتزوج على كيفي، أبيه يدرس على كيفي عشان أثبت للناس أني أنا ناجح ما يهمني هو ينجح. لاحظوا عمق في تحليل الموقف بدأ هو يفكر. قال أنا ما أحاول أصبر وأتبهر هو شارك وقع منه توقع أنه تشارك بس من اللي شارك الآخرين برضا؟ اللي شارك الآخرين برضا هو الإنسان اللي مزروعة في نفسه قيمة المشاركة، إن المشاركة مفيدة والمشاركة نافعة على مستوى طويل. هذه القيمة ما كانت مغروسة في نفس البنت بشكل كافي. هل القوة راح تغرسها؟ شو الحل؟ الحل نزرع هذه القيمة مو شرط يحينها حل الموضوع على كيف هذا العالم وروح اشغل العيال بلعب ثانية ولا اكون لعبة ولا بس ما احاول استعمل اسلوب القوة في فرض القيم لان راح يؤدي الى خلل عند الطرفين. انا لما استعملت اسلوب القوة ونجح في اني احصل اللي ابي في المرات الجاية ايضا راح استعمل القوة. ايضا كثير من المعاني والقيم تاخذ وقت تاخذ تدرج. ما يمكن انك انت فجأة لي ما هي موجودة وصير موجودة.
دكتور بس مو من حقك انك تطالب كل الناس ان يكونون بمستوى وفكر دكتور قاسم.
لا ما لها علاقة بمستواي ولا علاقة بفكري.
طيب مو كل انسان له مستواه.
صحيح. وبالتالي مهم جدا ان كل واحد يعرف وين مستواه يبني عليه. يعني انا قد يكون عندي القضية العقلية عالية لكن القضية العاطفية
واطية.
يمكن واحد ثاني المستوى العلمي عنده محدود لكن عواطفه صادقة ومحبته للناس عالية وحنان على أولاده أعلى مني بدرجة. أنا أيضا مو مستوى.
جميل.
فلا تقول لي إن الناس مو مستواي. صحيح الناس قد ما تكون في مستواي في بعض الجوانب وأنا مو مستواها في بعض الجوانب الأخرى.
طيب
فمهم جدا إني أنا أنا وين قصوري ونقصي وانت ايضا مهم تعرف وين قصورك ونقصد وتبنى عليه. مثال بسيط، اكو واحد جاي يشتكي حق قاضي، قال انا شاعر ان علاقتي الزوجيه قاسية، جميل، ما احس ان في حب حقيقي، يعني علاقة عاطفية صادقة بيني وبين زوجتي. قال لي انت لما تزوجتها تزوجتها عن حب ولا من اصل زواجها زواج مصلحي؟ بس قال لها تزوجتها عن حب. طيب في البداية كان في حب، بس مع الايام الحب كثر، فما اللي تسوي؟ قال لها حبها
قريب. انا اشفي لك
النفاس. قال لحبها، قال له بس هذا مشكلتي.
يصح انا مشكلتي،
ما لك اسوي؟ قال له انا اقول لك الحل، حبها. انا اشفي لك تقول لي هي. فالرياح فعلا مستغرب، قال له تحني يعني تقصد؟ قال له لا، الحب كان موجود،
لا
بدأ يضعف مع الأيام. شو اللي خلاه يضعف؟ شيء صار
أكيد أكيد روتين يشين النور
بالضبط. لا، في أشياء بدأت تخلي الأيام تقضي على هذا الحب، مثل ما تفضلت واحدة من الأشياء الرئيسية في روتين، أحيانا يكون في خلافات،
يعني فتر
الحب. وقلنا احنا اول ما تزوجها كان يحبها، وبعدين مع الايام فتر. شو اللي خلاه يفتر؟
الحقيقه بودي ان اقول ان الكثير من الازواج الان الذين يستمعون الي، وربما اكون احدهم، لدينا فشل في هذه النقطه. لماذا؟
في شيء صار خلال هالسنين
الله يستر
خلاه يفتر.
الطلب الاقرب لما قال له حبها قال له ايش؟ مو قادر انساها.
اي فقال له اي نعم انا كنت احبها وفتر الحب، فما ادري شو اسوي الحين. فكوفي قال له حبها.
نعم، ما قدمت جديد.
ما يعني انا هذا مشكلتي. فشنو الحل؟ قال اقول لك الحل، حبها. هذه مشكله تهمني. قال انا انت خلال هالفتره من اول ما تزوجتها الى الحين الحب كان يتناقض، قاعد يروح شوي شوي.
نعم.
شو اللي خلاه يمشي؟ أكيد في أشياء صارت.
بدأ يدخل في العمق.
نعم. أكيد في شيء صار.
أكيد لا.
يعني مو البدء ما صارت فجأة إنك كنت تحبها وفجأة صرت ما تحبها، لا. وإنما تدرج الأمر مع الأيام إلى إنك صرت ما تحب أو ما في علاقة. اللي صار؟ اللي صار إنه خلال هالسنين صار عندكم روتين، صار يمكن شوية خلافات، انشغالات، اختلاف أفكار، اختلاف اهتمامات، أشياء كثيرة صارت في حياتكم اشغلتكم عن بعض أو بعدتكم عن بعض، وهذه تحدث في كل البيوت.
بالضبط.
شنو الحل؟ أذكر أنا قبل ما أبدأ بالقصة كنت أقول لك سؤال يا أبو جاوي، أقول لك الطفل أول ما يولد يركض؟
لا طبعا.
فقلت له أول شيء يسترخي، بعدين يزحف، بعدين يوقف، بعدين يمشي، بعدين يركض.
بعدين
هي نعم. إذا في نمو تدريجي حدث خلاه يوقف. مشكلتنا إن أحيانا طريقة نظرتنا للمشكلة هي المشكلة. احنا ننظر لنا مشكلة الحب هذه ونقول لنا الحل، ونتخيل ان اكو حل فوري، حل يسوي الانسان الحين النتيجة انه ينزل عن الحب.
يا سلام، زينها وينه؟
زين، بعض الناس يتخيل هذا الحل انه ياخذ دورة في المهارات الزوجية، يحضر له دورة يومين ثلاثة يعني يعلمونا المهارات الزوجية ويطبقها ويبدأ الحب. هذه الحلول السريعة مثل الأسبرين اللي تعطيها
أقدر شوية
بس راح يرجع. شنو الحل؟ الحل كلمة يحبها فعل. كيف تطالبني بفعل وانا اكره هذا الفعل نتيجة اختلافه؟
حلو،
لاحظ قاعد اكرر واقول انه فعل. طيب
شنو يعني لما تنظر للحب انه فعل؟ بدايه لما اقول لك هذا الحب افعله،
شو بتفهم؟
يعني لازم انفذه.
شنو مطلوب منك تسوي؟
اكيد اقوم خطوات معينه للوصول.
اعطني بعض الاشياء اللي راح تسويها تعبر عن الحب.
اقدم هديه مثلا لزوجتي.
حلو، بعد
كلمه حسنه.
حلو،
لاحظ طلعه.
تمام،
زين،
حسنه. لاحظ لاحظ الفكره. ان انظر للحب على انه فعل مو انسان. فعل فيه اجراءات، فيه خطوات، فيه انشطه. ليش مختلفين؟
لامل معين او لنقاط حول نقطه معينه. ما تفهم
للحل
لابد انت
شلون تتقون.
ردينا المشكله الحوار.
هنتحاور
هنتحاور.
إذا حبها حبها معناها قدر رأيها، احترمها، جدد في حياتك، سوي أنشطة، طلعة رحلة، غير في أسلوبك، تزين لها.
وكل هذا ينطبق أيضا على أولادي وعلى أصدقائي.
بالضبط بالضبط بالضبط. وبالتالي قاعد أقول لك افعل افعل هذا الشيء، وتأكد وتأكد ان هذا الامر نتيجته ما راح تكون فوري.
في تجربة
تجارب البشر كلها تأكد هذا، ودراسة كوفي للنجاح 25 سنة تأكد هذا المعنى. الناس تدور حل سريع. اكو مثل لطيف جدا عن كوفي علمنا اياه. يقول بدأت انت عندي فلوس البنك
الى حد ما،
فلوسك هذه قاعد تقدر تنقص؟
لا تنقص.
ما راح تزيد؟
والله انا معي
اخر الشهر زيد.
متى
تزيد؟ لما تحط فيها؟
لما نغير.
لما تودع.
نعم.
متى تنقص؟
اسحب.
لما تسحب.
نعم.
هذا المعنى البسيط جدا ابقى على العلم.
اها، لما اعطي تزيد صح؟ لما اسحب منها تنقص صح؟
صح. اللي يبي زوجته تخدمه وتراعي وتونسه وتعطي وتزينه وتجهز لاكله
كلنا نبي كلنا
نبي ياخذ.
اي كلنا نبي حقيقه،
بس هذا ياخذ
لا ناخذ. اذا 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 في طريقه تخليني انا اعطي واوصل للي تقوله انت، انا مستعد.
جميل. المشكله عند الناس اللي سعت علاقاتهم الزوجية او الاسرية او العائلية انك قاعدين يأخذون مو قاعدين يعطون. السعادة في العطاء والعلاقات في العطاء ونموها في العطاء مثل رصيدك في البنك. اذا تسحب 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 راح تسلف
اكيد،
لكن اذا تسحب وتحط تسحب وتحط صراحة إذا كانت تحب مثل الأعضاء.
نعم نعم.
إذا تعطي أكثر من تحب راح يزيد النمو في الرصيد.
عطائي هذا للبنك بسيط، لكن عطائي لزوجتي، لأبنائي، لصديقي الدكتور طارق راح ياخذ مني شيء من مبادئ. لابد أن أتنازل.
لا لا، ما تتنازل عن مبادئ، ما أعرف.
جميل جميل. ما اتنازل ولكن اريد
اضافه. يعني انت لما تقدم هديه هل تتنازل عن مبادئ؟
لا،
فيها مبارسه لمبدا الكرم.
لا،
لما تقول كلمه حلوه فيها تنازل عن مبادئ؟
لا اكيد لا،
ما في تنازل عن مبادئ، فيها ممارسه للمبادئ.
نعم نعم.
تبي تبني علاقات، لا تحاول ولا تفكر ان في حل، مثل ما بعض الناس يحاولون يوهموننا ان في حل سريع جذري. تعال يومين اعطيك دوره ومهارة زوجيه راح تحل مشكلتك.
نعم
لا، لكن هذه الدوره وايد مفيده وانا اشجع الناس عليها، لانها راح تبدا تفتح ذهنك شنو الاشياء المختلفه اللي ممكن اسويها. لكن الحل ما راح يصير فوري، راح يحتاج وقت.
اذا انا اخذ هذه الدوره قصدك وابني عليها.
ابني عليها
جميل،
استفيد منها، استفيد من الفنون الزوجيه والمهارات والطرق. تخيل سبيل في لحظه من اللحظات الزوجين اللي العلاقه بينهم صارت، جاءت زوج في يوم من الايام وقدم حديث، ثاني يوم جاء البيت اللي قدرته، ثالث يوم قالت تعالي ابو حمد، رابع يوم سووا لهم حفلة الميلاد. جميل جميل جميل، راح تشوف سعادة، اسرة سعادة مع الايام. الحب ردينا للحب
نتيجة هالممارسة صح؟
طبعا مثل ما ان الحب كان موجود وفتر بسبب ممارسات، في ممارسات من نوع اخر راح تخلي الحب. اذا شنو الحل لمشكلة العلاقة؟ انت قادر، انت زيدها، انت اعطي حط الرصيد.
مستمعينا الكرام، الدكتور طارق سويدان يتحدث الي وبالتالي يقول انت انت انت، وانا اقول ايضا لاختي المستمعة انت كذلك زيدي بادر. ولا شو رايك
الكلام لي ولك وللجميع؟ احنا كلنا مطلوب منا ان نبدا نفكر مو بانانيه، نبدا نفكر في انسانيه.
يا سلام،
اللي يفكر بنفسه
نعم
وبس راح يخطر اللي حواليه. الانسان الناجح هو الانسان اللي مو بس يرضي نفسه وانما ايضا يعمل على توافق اجتماعي في كل الدوائر المهمة.
السؤال المطروح مستمعينا الكرام إليكم، من هو الإنسان الناجح؟ لقد وضع النقطة الأولى لنا الدكتور طارق سويدان، أن نفكر بنحن وليس بأنا، أن نكون جميعا يدا واحدة للبحث عن هذا النجاح وهذه السعادة التي نطلبها وننشدها.
مطلوب تفكر في نفسك،
طيب،
لكن مطلوب أيضا تفكر في الآخرين. اللي يفكر في الآخرين بس قد يفشل، واللي يفكر بنفسه بس قد يفشل. وأنا ضربت مثال سابق على الزوج اللي افترت علاقته مع زوجته، وكيف أن هذه العلاقة افترت لأن من الطرفين كان في مشاكل وما في مبادرات، والحل أن من الطرفين تأتي المبادرات. الكلمة الحلوة راح تجيها كلمة حلوة، الهدية الحلوة راح يقابلها تصرف حلو، راح تأتي من الطرفين المبادرات وينمو الحب. لكن أول خطوة إن نفهم إن في مشكلة، ونفهم إن المشكلة إحنا سببها مو الآخرين بس. أعطيه مثال ثاني، لو أنت مدير في أي إدارة بالدولة راح تقول لي في كثير من الأحيان، هذا شفناه من كثير من المدراء استثناءات لكن في الغالب، أن إذا أنا موجود الشغل حامي بس أخليهم موقفين
يفترون
ويختلتون ما يستمع، أكلمهم أهددهم ماكو، يعني ما في حل. أنا ودي تعلمني طريقة كذي أن حتى لو أهدهم هذي شغلة
حبهم
مو أحبهم أحبهم.
جميل، ضفنا اضافه جديده.
انت ليش قاعد تفترض ان هذول ما يبون يشتغلون؟ ليش قاعد تفترض انهم كسالى ينطرون اللحظه اللي تغيب فيها الرقابه عشان يكونوا؟ ليش قاعد تفترض هذا الشيء؟
شفته؟
ليش ما تفترض ان المشكله في كنت؟
احتمال
يمكن هم قاعد يحسون ان انت قاعد تستغلهم، قاعد تركب على ظهورهم، قاعد تنفذ كل شيء لك، وقاعد انت تاخذ على اراض المناطق وهذا وهم ما حالكم شيء. فليش يتعبون؟
ما تبرز جهودهم. نعم
لاحظ الفرق كبير بالنظره. اذا انت بديت تفكر انهم قتاله وحراميه وما راح يشتغلون يفلتون، راح تعالجها بطريقه تختلف تماما لو انك فهمت المشكله من نظره اخرى.
الله.
وهي ان لحظة، يمكن المشكلة فيني انا، يمكن المشكلة ان انا مو قاعد اقدرهم صح، مو قاعد اعطيهم حرية، مو قاعد اعطيهم مجال للابداع، مو قاعد اعطيهم صلاحيات، على وايد مركزي ممكن هذه يكون المشكلة.
نعم
أنا أدرس عشرات
إذا مو مئات الدورات خلال السنين الفاتحة. معظم الأحيان أقول لك معظم الأحيان لما أتكلم مع المدير عن موظفينه يبدأ يتهمه. وفي نفس الوقت لما أتكلم مع الموظفين عن مديرهم
يتهمونه.
تبدأ الشكل المركزي ما يقدم مصلحتي. غير المشكلة
صح. وإذا هو جاد في حل هذه المشكلة لازم يغير نظرتهم.
لا لا
أما بنظرتها هذه لهم ما راح يغير ما راح يحل المشكلة.
كيف يغير نظرتهم؟ لا
يبدأ يفكر بطريقة مختلفة. يبدأ يفكر بالآخرين هو بنفسه. حق مثل ما يقولون يقول لن تستطيع أن تفهم الآخرين حتى تمشي 1000 خطوة جوافي. يعني حط نفسك مكانة.
نعم.
وحط نفسك مكانة بعمق. حاول تفكر لو انت مكانة ليش لا تتصرف كذي. نفس الكلام ينطبق على الولد المراهق اللي قاعد يأذي امه وابوه فلت وسوي مشاكل ما يسمع ولا يطيع وحياته فوضى وقاعد. ممكن تقول الله لا يرد ويلا يخزي وفشلني وعيست وياه ويأست منه.
نعم
هذا أسلوب.
وأنا تناقشت وياها وجعلت مني بنتي.
وهذا أسلوب يتمارسونه وايد من الناس.
نعم.
ما فايدة خلاص ما تبغى حياة. حاولت وياه ضغط عليه هددته غريته ما أدري شنو ماكو فايدة. هذا أسلوب ناجح؟
لا مو ناجح لكن هذه مشكلة وحصلت فعلا
وموجودة دائما. نعم. مترود المجتمع من هالنوعية.
شو قاعد يحلونها؟
انا اسألك انت يا اختي اللي عندك ولد من هالنوع ولا بنت من هالنوع شو قاعد تحلينها؟
جميل السؤال.
مو قاعد يحلونها والله مو قاعد يحلونها قاعدين يتفرجون على المشكلة تكبر. هذا الولد قاعد يزيد تمردها وهذا البنت قاعد يزيد تمردها واحنا نطق احيانا نصرخ احيانا نضغط احيانا ونسب ونهاوش وما ننام ما يحل المشكلة.
يردون عليك الان يقولوا لك شو نسوي؟
حبوهم فهموهم
جميلة
والحب. واحد يقول زين مني لما احبهم راح تزيد المشكلة. ايه راح تزيد شوية فتختبتهم صح راح يستمر على نفس سلوكه او راح تستمر هذه البنت على نفس سلوكه فكره.
يعني هذه الام الشاده الان مع بنتها اللي شكت لك وحيده وبعدين قلت لها حبيها بدت اليوم تفكر في حبها ماذا تعمل؟
ماذا تعمل؟ تذكر في الحلقه اللي فاتت كنا ابي الزوج اللي اشترى علاقته مع زوجها مع زوجها حبها.
نعم.
يعني هذا فعل. وسالتك يا ابو زايد قلت لك لو قلت لك افعل
ربما تنظر انا الام وهي اللي لازم تعتذر شلون انا اروح لها انت هذه اذا ما قرصت قيمة معينة ما قرصت قيمة احترام الذات في نفسها ما قرصت قيمة احترام الام في نفسها. ماذا يقول دكتور طارق؟
هذا الام قاعد تفكر في نفسها مو قاعد تفكر في نفسها
ولكن تقول اريد ان اضرس قيمة.
بس اكو قيم ثانية رايحة.
نعم
حقيقة اكو احترام نتيجة الخوف أكو احترام نتيجة الخيبة وأكو احترام نتيجة
نريد هذا الاحترام. نحن الجميع نبحث عن هذا الاحترام. لا أبغد أب وأم ما يبون عيالهم يحبونهم وما يبون عيالهم يحترمون.
شوف ممارساتهم
ممارسات من؟
الأب والأم مع عيالهم هل هي ممارسات تزيد الحب ولا تزيد الخوف والهيبة؟ أنا
بنفرض أنها الثانية ما راح يزيد الخوف والهيبة
إذا ما راح يزيد الحب ولا راح يزيد الفهم والنتيجة أنت اللي بنيتوه أنت تحصد اللي تزرعه
تحصد فشل ما أرفع
بس هذا أنت قاعد تمارسه هذا مو أنت أبو دايز بس هذا مثال
أنا معاه أنا حط نفسي أنا ما أرفع
تمام. هذا الأب اللي قاعد يضغط ويشد ويصرخ ويسب ويلعن ويهدد ويحبس
وبعدين
إذا ماذا تقول دعوة للنجاح؟
تقول
فكر في هذا الإنسان اللي أمامك الشيخ، فكر في هذا الإنسان اللي أمامك، ليش قاعد تفكر؟ ليه؟ مجنون؟
لا ما
أعتقد. بس في شيء قاعد يخليه يتصرف بالطريقة هذه،
وكيف أنا أعرف هذا الشيء؟
حاضر، حب، اصبر عليه، فاهم وياه، الإفراط والتهديد ما راح يخليك تفهمه، وإذا ما فهمته ما راح تفهمه. مثل المدير مع موظفينه، إذا ينظر إلى أنهم كسالى ومقصرين وحرامية ما راح يحل المشكلة.
إذا كأنك تقول أن الحل ينبع من داخلنا؟
بالتأكيد، منهج النجاح مبني على فلسفة رئيسية جدا، النجاح يأتي من داخلنا مو من الخارج. المنهج من الداخل إلى الخارج مو من الخارج إلى الداخل. يا أبو زايد، يا أخي المستمع، يا أختي المستمعة، أنا ما أقدر أقول لكم شلون تنجحون، أنا أقدر أقول لكم إن النجاح موجود داخلكم، طلعوه. أنا ما أقدر أخليك تنجح.
الآن هم يطالبونك إنك تقول نجاح داخلكم، طلعوه. شلون طلع؟
أنا أساعدك شلون طلع.
جميل،
بس أنت اللي بتطلع. أنا ما أقدر أخليك تحب زوجتك، بس أنا قاعد أقول شلون.
جميل،
أنا لكن في النهاية المسألة بيدك مو بيدي.
صحيح،
أنا ما أقدر أخلي ولدي يصير ناجح، لكن أنا أقدر أدل على طريق، لكن في النهاية المسألة بيدك مو بيدي. كم أب ناجح عياله فاشلين؟
كثير
كثير. النجاح ما يأتي من خارجنا، النجاح ينبع من داخلنا، من أعماقنا. النجاح يبنى على مبادئنا وعلى أخلاقنا. إذا بنيناها صح وانطلقنا صح، تعدل مع عيالك، حب عيالك، أفهم زوجتك، احترم موظفينك، أعطيهم حرية، مارس معاهم المساواة، كن نزيها، كن صادقا، راح يصير.
أكيد الكل راح يحبون إذا كانت هذه الصفات فيهم،
وراح تساعدهم هم على أنهم ينجحون.
لكن البعض يقول دكتور فيني هذه الصفات او بعض منها، ولكن لا اجد التجاوب الكافي اللي انا احتاجه في نفسي.
مثل الولد اللي توه مولود ويبي يركض،
ما يصير.
هذه الامور لازم يكون واضح جدا انها تبنى خطوه خطوه، لبنه لبنه. الحب اللي فتر ما يتعاند فجاه، العلاقة المتوترة بين المدير وموظفينا ما تنحل بكلمة حلوة يقولها، تاخذ وقت. مثل ما توترت واخذت وقت، تاخذ وقت عشان تنحل. الولد المراهق اللي مأذي ابوه، المشكلة ما تنحل في يوم وليلة، يبيلها صبر، يبيلها حنان، يبيلها فهم، يبيلها حب، ويبيلها وقت.
مستمعينا الكرام، كل تلك القيم التي ذكرها الدكتور طارق سويدان موجودة في ذلك الكتاب المحكم، وتلك السنة النبوية الشريفة، وتلك التجارب، ولكن هو ينبشها الآن ويبرزها إلى الواقع، لأن الكثير من الناس قد نسي هذا الأمر. ثم توقف عند نقطة هامة جدا وحساسة جدا، ويجب على الجميع أن ينتبه لها. قال بالحرف الواحد تبي وقت. إذن ماذا يقصد الدكتور بهذه الكلمة؟
عشان نفهم الناس لازم نحط أنفسنا مكانهم، عشان نحط أنفسنا مكانهم لازم نغير طريقة تفكيرنا. أحيانا بعض الناس ما يتغير ولا تغير طريقة تفكيره إلا لما تصير أهلا، يموت لأحد لا سمح الله، تصير له مشكلة عاطفية، تصير له مشكلة مالية شديدة، فيبدأ يفكر طريقة ثانية.
يعني لما ينهد.
احنا قاعدين ندعو دعوة، الناجح في الحياة ما ينتظر الهزات، الناجح في الحياة مثل ما قلنا المرة اللي فاتت هو اللي يصنع الحياة، ينظر الحياة كما يجب ان تكون مو كما هي فعلا. يعني انا ممكن اقبل الواقع اللي حواليني كما هو، لكن في فرق بين الواقع كما هو والواقع اللي احنا نطمح له الامل. يعني في مثال علاقتك مع زوجتك، هذه العلاقة مع الزوجة من اهم العلاقات، شراكة عمر. هذه احيانا بعض الناس ينتظر ازمة تصير عشان علاقته يدخلها الحب مثلا، يعني تمرض الزوجة مرض شديد لا سمح الله، تصير مشكلة كبيرة جدا في البيت، عندها يبدأ يفكر يد النظر. احنا نقول لا تنتظر ازمة تصير، وانما الناجح هو اللي يفكر طيب انا علاقتي مع زوجتي الان وصلت الى هذه المرحلة، شلون ازيدها، شلون احسنها، شنو المستوى اللي لازم توصله. علاقتك مع عيالك لازم تنظر شيء يصير عشان تبدأ علاقتك مع عيالك تاخذ مجراها الصحيح، ولا انت كإنسان تطلب النجاح لازم علاقتك مع عيالك تكون في مستوى معين وتعمل على الوصول له الان قبل أن تصير أزمة. هذا هو اللي احنا قاعدين نقوله. في نوعين من الناس، نوع ينتظر احداث تغيره، نوع يتغير بدون ما ينتظر. انت اي نوع تكون؟ اللي ينتظر احداث تغيره ينتظر شيء يصير،
احتمال يصير
احتمال ما يصير، احتمال لما يصير يكون تصرف فيه غلط. معظم الناس هذا نوع. اعطيك امثله، واحد يقول ان شاء الله اذا رمضان راح اترك التدخين،
علق برمضان،
علق شيء. اكو واحد يقول انا ذات اليوم واحدة في دورة من دورات المدرسهم فتقول انا ان شاء الله لما اصير عمري 40 سنة راح اشتري.
هل طبعا
هل طبعا زين احنا قاعدين نقول لا تكون من النوع اللي يرفض حياته بشيء يصير او ما يصير وتنطر هذا التغيير. الانسان الناجح هو اللي يبادر، هو اللي يغير، هو اللي ياخذ الامور بيه. هذه التغييرات الجذريه تنطلق من مبادئ الانسان. انت شبي؟
اي دكتور الا تعتقد اني انا شبي؟ انا طبعا اتمنى لنفسي لكل خير للناس ولاولادي ولبيتي ولكذا، لكن احيانا كثيره الاطراف الثانيه ما تتيح لي المجال اني انا اوصل للي انا ابي كما تفضل.
هذا صحيح، هذا صحيح. ولذلك احنا هذا الموضوع ممكن نتطرق له بعمق لانه يستاهل حلقه خاصه فيه. لان وايد من الناس تعلق مشاكلها على سماعه خارجيه، يعلق مشكلته على الحكومه، يعلق مشكلته على مديره في العمل، يعلق مشكلته على شيء خارجي. يا ابو دايس في اشياء بيدك، في اشياء مو بيدك. لو عشت تتحلطم وتشتكي من الاشياء اللي مو بايدك وتقول ما خلوني، ما اتاحوا لي فرصه، ما ما ما، بس هذا واقع دكتور.
صح، واقع تصدم فيه. كل يوم يحط لك الدكتور محمد ابو محمد العراقيل، الدكتور طارق يحط لك العراقيل، وبالتالي انت تصدم كل ما بيسوي شيء في الشركه محمد يقول لا 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 لا. احباطاتنا
كلها متوارده. يعني قلت هذا الموضوع يستاهل وقت جذري. انا بقول لك احنا خلينا نتكلم عن اصل الموضوع وبعدين نرجع لهذا بالتفصيل. اصل الموضوع انت هل حياتك تفيد الاخرين ولا تفيدك؟
بيجي
هاي لا تحلقها
ما أقدر
تفيد الاخرين.
عرفت
شلون قاعد
اقول؟
الانسان اللي يشتكي ويتحلطم وتضل حياته بهالصوره هل راح يتقدم؟
لا.
هل راح يغير شيء؟
لا
ما راح يغير. ما راح تتغير علاقاته، ما راح تتغير حياته، راح يظل يشتكي ويتحلطم ويتحلطم وحالته كما هي. من اللي ينجح؟
ايوه
اللي ينجح هو اللي يتجاوز هذه المرحلة ويسأل نفسه سؤال حقيقي، هل حياتي بيدي ولا بيدهم؟ إذا حياتك بيدك كيفها كما تريد، إذا حياتك بيدهم اقعد تحلطم ما راح تنجح.
أرجو أن أكون قد أتحدثكم في هذه الحلقة مع حديث الدكتور الممتع، إلى لقاء يتجدد بإذن الله تعالى. مع السلامة.
نشكركم للاستماع لهذه المادة، ونأمل الاستماع لبقية أجزاء المجموعة، ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة لدى مؤسسة قرطبة للإنتاج الفني. هاتف رقم 479 13 23.